بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الصورة الأولى، وهي ما لو كان الدهن منفعته المحللة منحصرة في الإسراج والاستصباح، وهذه المنفعة منفعة نادرة بحسب الفرض، فهل تجوز المعاوضة أو لا؟ وانتهينا في الأبحاث السابقة أن المصنف يختار في هذه الصورة أن جواز المعاوضة مشروط بقصد المنفعة المحللة وإن كانت نادرة، وما لم تقصد المنفعة المحللة فلا تصح المعاوضة لأنها تدخل في أكل المال بالباطل. ثم ذكرنا بأن الكلام يقع في فرعين، تم الفراغ عن الفرع الأول ووصل الكلام إلى الفرع الثاني. وحاصل هذا الفرع، لو فرضنا أن المتعاملين أجريا المعاوضة على الدهن المتنجس بما هو عين ولم يلتفت إلى المنافع لا المحللة ولا المحرمة، فلا يوجد التفات من قبل المتبايعين إلى المنفعة، وإنما النظر وتمام النظر إلى العين بما هي عين، فلم يلحظ المنفعة. ففي مثل هذا الفرض، عليكم السلام، ففي مثل هذا الفرض هل يشترط في مثل هذا الفرض هل تصح المعاوضة على العين أو لا، مع فرض أن المنفعة الموجودة في العين منفعة شنه؟ منفعنا نادرة. ذكر المصنف في الكتاب بأنه يمكن أن يقال بأن المعاوضة صحيحة، والوجه في ذلك هو وجود المقتضي وارتفاع المانع. أما وجود المقتضي فالمفروض أن هذه العين وإن كانت بلحاظ النظر العرفي ليست مالا عرفا، وبالنظر العقلائي ليست مالا عرفا، لأن المنفعة المحللة منفعة نادرة، ولكن بلحاظ نظر الشارع حيث إن الشارع جوز المعاوضة على العين فأعطى المالية للعين وجعل المالية للعين كما ذكرنا في البحث السابق، فبلحاظ نظر الشارع هي مال واقعا. إذن صح أن يقال بأن العين لها مالية واقعا بنظر الشارع، وبالتالي المقتضي لصحة المعاوضة وهي المالية موجود، لأن شرط المعاوضة هو مطلق المالية، سواء كانت المالية العرفية أو المالية شنو؟ أو المالية الشرعية. فالمقتضي ماذا؟ فالمقتضي موجود لصحة المعاوضة. أما المانع فما يمكن أن يكون مانعاً هو قصد المنفعة المحرمة، وهذا القصد يتحقق في موردين. المورد الأول، ما لو أطلق العقد والمعاملة دون ذكر الشرط مع التفات إلى المنافع كما ذكرنا في البحث السابق، حيث إنه مع الإطلاق ينصرف نظر المتعاملين إلى أي منفعة؟ إلى المنفعة الغالبة، والمفروض أن المنفعة الغالبة محرمة فتبطل المعاملة.
ومن الواضح أن الإطلاق يوجب الانصراف إلى المنفعة المحرمة لو فرضنا أن هناك التفات من المتعاملين إلى نفس رتبة المنفعة، أي إذا فرضنا أن المتعاملين ناظرين إلى المنافع عليكم السلام، فالإطلاق سينصرف إلى النظر إلى أي منفعة؟ إلى المنفعة الغالبة وهي المحرمة. والمفروض بحسب البحث أنه لا نظر للمتعاملين إلى المنفعة، وإنما أجري المعاوضة على العين بما هي عين. إذن قصد المنفعة المحرمة غير حاصل بالإطلاق. وكذا أيضا يتتحقق القاصد، اللي هو الأمر الثاني، يتحقق القاصد إلى المنفعة المحرمة لو قيد المعاوضة. قالوا بعتك الدهن بشرط الانتفاع المحرم، فلو فرضنا أنه اشترط أو قصد المنفعة المحرمة بخصوصها فسيكون بذل المال بإزاء شنه؟ بإزاء المنفعة المحرمة. إذن قصد المنفعة المحرمة إما أن يحصل بالإطلاق، وإما أن يحصل باشتراط أو قصد نفس المنفعة المحرمة، وكلاهما مفقودان في وين؟ في المقام. كلاهما مفقودان في المقام لأن كلاهما موضوعهما قصد المنفعة أو الالتفات إلى المنفعة، والمفروض أن المتعاملين لا التفات عندهما إلى ماذا؟ إلى المناء إلى المنافع. إذن المقتضي موجود وهو المالية الواقعية في العين، والمانع مفقود وهو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بحيث يكون بذل المال بإزاء المنفعة شنه؟ بإزاء المنفعة المحرمة. وحينئذ ستندرج المعاملة في العمومات والإطلاقات. وإن شئت بعبارة مختصرة أن تقول بأنه صحة المعاملة تتوقف على أن يوجد المقتضي وهي العمومات، أوفوا بالعقود أحل الله البيع، وشمول المورد للعمومات متوقف على المالية، والمالية بحسب الفرض منحفظة وهي المالية الواقعية الشرعية. وأما المانع من التمسك بالإطلاقات لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والمفروض أن المورد ليس من مصاريق أكل المال بالباطل، لأن البذل لم يكن بإزاء المنفعة المحرمة. ومن هنا يقول الشيخ الأعظم ينقدح مما ذكرنا بأن مقتضى الصناعة هو أن لا يقال أن قصد المنفعة المحلل شرط في الصورة الأولى، بل الصحيح أن يقال قصد المنفعة المحرمة مانع. وإن شئت قلت أن المورد يتصور تارة على نحو الشرطية، وتارة يتصور على نحو شنه؟ المانعية. فهل قصد المنفعة المحللة شرط في صحة المعاوضة، أو أن قصد المنفعة المحرمة مانع فلا بد من عدم قصد المنفعة المحرمة حتى لا يتحقق المانع؟ يقول الشيخ مقتضى الصناعة من خلال ما ذكرنا في الفرع الثاني أن يقال قصد المنفعة المحللة ليست شرطا كما ذكرنا في البحث السابق، بل الصحيح بلحاظ الصناعة أن يقال قصد المنفعة المحرمة مانعون، فلا بد أن تخلو المعاملة من قصد المنفعة المحرمة سواء قصد المنفعة المحللة أو لم يقصد المنفعة المحللة. والنكتة في اختيار المانعية ورفع اليد عن الشرطية هو ما ذكرناه في تقرير المطلع، وهو أن العين لها مالية واقعية بنظر الشارع فتشملها العمومات، غاية ما يوجد في المقام أن المانع من شمول المورد للعمومات هو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وصدق لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يتوقف على أن يكون بذل المال بإزاء منفعة بإزاء المنفعة المحرمة. فالمهم أن لا يقصد المنفعة المحرمة، لا أن يقصد المنفعة المحللة. ولهذا الشيخ يختار في المقام قولا غير ما قرره من الأقوال الثلاثة في أصل البعث، حيث إنه في أصل ذكر كم قول أو كم احتمال؟ ثلاثة، إما أن يقال بالاشتراط أو يقال بالقصد أو يقال بعدمهما. الآن اختار شيء رابع، لا هو الشرط لا هو الاشتراط ولا هو قصد المنفعة المحللة ولا عدمهما، بل اختار أن المهم في صحة المعاوضة ارتفاع المانع وهو عدم قصد المنفعة المحرمة. هذا تمام ما أفاده. ثم قال فافهم، خلنا نقرأ هذا المقدار. ثم قال في صفحة 70: نعم، لو علمنا عدم التفات المتعاملين إلى المنافع أصلا، وإنما أجري المعاوضة على العين بما هي عين، أمكن صحتها. ليش؟ لأنه يعني لأن الدهن مال واقعي شرعا في قبال عرفا، عرفا ليس مالا واقعيا، لأن المنفعة المحللة منفعة نادرة، ولكن شرعا ماذا منفعة، ماذا منفعة، لأنه مال، بل بلحاظ النظر الشرعي كما ذكرنا في الدرس السابق، لأن الدهن مال واقعي شرعا قابل لبذل المال بإزائه، فالمقتضي موجود فتشمله العمومات، عفو بالعقود حل الله البيع. المانع مرفوع، ولم يقصد به ما لا يصح بذل المال بإزائه من المنافع المحرمة. متى يصدق أنه قصد؟ في موردين: إذا كان ملتفت وأطلق، أو قصد المنفعة المحرمة، وكلاهما مفقودان في المقام. فليس المورد من موارد ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فالمقتضي موجود والمانع مرتفع.
بلي.
من النص كما مقتضى إطلاق النصوص كما ذكرنا في الدرس السابق الدالة على جواز المعاوضة على العين، يستفاد بمدلولها الالتزامي جعل المالية. قلنا لهنا مدلولان النصوص، مدلول مطابق أن المعاوضة تجوز، مدلول التزامي أن حيث أن الشارع يرى جواز المعاوضة تدور مدار المالية، فالمدلول الالتزامي للأدلة أن الشارع في مقام جعل المالية للعين. وقلنا أن الشارع كما أن له السلطنة على سلب المالية، له السلطنة على جعل الماء المالية. فالشارع بنظره أن هذه المنفعة الدانرة التي عند العقلاء مصححة للمالية بنظره. خب. قال: ومرجع هذا في الحقيقة إلى المانعية. هذا يقول أن المدار مو على الشرطية في الحقيقة، على المانعية. ومرجع هذا في الحقيقة إلى أنه لا يشترط إلا عدم قصد المنافع المحرمة، فقصد المنافع المحرمة مانع، فالمفروض رفع المانع وهو عدم قصد المنافع المحرمة، لا أنه يشترط قصد المنفعة المحللة. ثم قال فافهم، ما هو غرضه من قوله فافهم؟ من هو يستطيع يعني عنده في باله شيء، في ذهنه شيء، ما هو الوجه في الإشكال على المطلب أو التأمل في المطلب؟ بعض المحشين يريحون نفسهم عادة، فافهم إذا جت يقول فإنه دقيق به البحث، خلاص ما يحتاج لوجه للتأمل، فافهم يقول لأنه دقيق نقطة، يمشي المطلب زين، هذا يريح الواحد. انت تدي بذا الوجه
استفدنا المالية من الروايات الخاصة بالدهن.
نعم.
هذه الروايات.
بل كما قلنا في الدرس السابق. قوله فافهم يمكن أن ما ندري وش واقعان، يمكن أن يكون يمكن أن يكون إشارة إلى عدة مطالب، منها بأنه التعليل الذي ذكره المصنف في الفرع الأول وفي أصل المطلب في الصورة الأولى المقتضي لعدم جواز المعاوضة قد يقال موجود في المقام أيضا، أي في الفرع الثاني، حيث ذكر المصنف في الفرع الأول أن المال المبذول مع فرض الإطلاق إنما يكون بلحاظ الشيء باعتبار فوائده المحرمة، ولهذا المعاملة لا تصح. فإذا جرد العقد عن الاشتراط وقال بعتك الدهن في صورة الإطلاق، قال بأن المعاملة باطلة لأن الإطلاق ينصرف إلى بذل المال بإزاء منفعة المحرمة. فيقال بأن هذا موجود في المقام وإن لم يلتفت المتبايعين تفصيلا إلى المنافع، حيث إن مجرد عدم التفات من المتبايعين إلى المنافع تفصيلا عند إجراء وإبرام المعاوضة لا يصير المعاملة صحيحة، وذلك لأنه في مثل هذا الفرد يحصل انصراف ولو ارتكازا ببذل المال بإزاء منافع المنافع المعهودة للعين. فنفس إيقاع المعاملة على العين بما هو إيقاع معاملة على العين إنما ينصرف ارتكازا إلى بذل المال بإزاء المنافع الغالبة للعين، لأن العين إنما ماليتها بشنه؟ بالمنافع. فلا يشترط في انصراف بذل المال بإزاء المنافع الغالبة والمنافع المعهودة الالتفات التفصيلي من المتعاملين، بل يكفي الالتفات الإجمالي. فإن من يقدم على المعاملة ويتصدى لإجراء المعاوضة لا يأخذ العين بما هي عين، وإنما يأخذ العين بما لها من منافع ولو ارتكازا، فسيكون بذل المال بإزاء العين بلحاظ منافعها ولو ارتكازا، وهذا كافي في أن يصير البذل بإزاء المنافع الغالبة، والمفروض أن المنافع الغالبة منافع شنو؟ منافع محرمة، فسيكون من باب بذل من باب أكل المال بالباطل، لأنه سيكون بذل المال بإزاء المنافع المحرمة. إذن صدق بذل المال بإزاء المنفعة المحرمة لا يتوقف على الالتفات التفصيلي للطرفين للمنافع، بل يكفي الالتفات ولو شنو ولو الإج ولو الإجمالي. هذا هو الإشكال الأول. ما في التفات تفصيلي، بل ارتكازا ما يصير لا، وش معنى التفات ارتكاز؟ قال لا يوجد التفات تفصيلي في مقابل الشق الأول، وليس في مقامنا في الالتفات الإجمالي، الكل يلتفت إجمالا، لأن معنى الالتفات الإجمالي هو الالتفات غير المستحضر، بحيث لو سئل أنتم هم ملتفتين أن لو سئل ونبه فقيل لهما أنتم تبذلون المال بإزاء أي منافع، قل عادة سيكون بذل المال بإزاء المنفع الغالبة ما لم يقيد، ما لم يقيد ويقول بذلت المنفعة بإزاء بذلت المال بإزاء المنفعة المحللة، ما لم يقيد فإنه ارتكازا يوجد بذل المال بإزاء المنفعة الغالبة للعين، بحيث لو نبه على ذلك لماذا لقال ذلك؟ وهذا الالتفات الإجمالي كافي.
كلام الفقهاء أنه إحنا أصلا ما هذا الشخص أصلا لم ينظر
لم ينظر شيخا تفصيلا،
لا تفصيلا
ما يصير هذا،
ما
لا يصح، لا تصح المعاوضة غير عقلائية. بذل المال بإزاء العين بما هي عين مجردة عن جميع المنافع لا تصح، لأنه مو مال واقعا أصلا، لأن العين بما هي عين لا مالية لها أصلا واقعا، لأن المالية للعين بلحاظ منافعها، اتفقت؟ ولهذا نقول لا، منفعتها دائما نقول منافع، منفعتها نادرة، منفعتها غالبة، منفعتها محللة. العين بما هي عين كالحجر، إذا لا فرق بين الحجر وبين الذهب، بلاحظ أنه عين بما هي عين، لا فرق بين الذهب والحجر، لا فرق بين الذهب والتراب، لا تصح المعاوضة، فيكون المقتضي مرتفع أصلا. لا بد من فرض الالتفات الإجمالي، بمعنى أنه لو نبها وقيل لهما أنتم تبذلان المال بإزاء ماذا، يقول حيث أننا لم نشترط، فسيكون البذل بإزاء المنفعة الغالبة. أما فرض عدم وجود منفعة على قصد ولو إجمالا، بحيث يكون بذل المال للعين بما هي عين، المنفعة المقتضي غير موجود، لأنه شنو؟ المعاملة باطلة لعدم المالية أصلا للعين بما هي عين، وإنما المنافع وإنما مالية العين بشنهم بمنافعها.
لا
شيخ،
ما يمكن إجراء المعاوضة بدون قصد الشخص فقط إدخال هذا في حيزه.
دليل نقول لا تصح شرعا، لأنه يشترط في المعاوضة المالية. إذا قصد العين بما هي عين مجرد عن المنافع، المعاملة باطلة، لأنها المقتضي فيها مفقود وهو المالية. نعم، بناء على عدم شرطية المالية كما يذهب إليه السيد الخوري والقمي وجماعة، المعاملة صحيحة إن لم تكن المعاملة فيها نوع من السفاهة، هم حتى السفاهة يقول ماكو مشكلة، لكن بناء على نظر المشهور المعاملة باطلة. ولهذا دا تلاحظون التقسيم كله بحظ المنافع، العين منفعتها نادرة، منفعتها محللة، منفعة غالبة، المنافع حيثية تعليلية للمالية، واضح كما ذكرنا في الدرس السابق، المنافع حيثية تعليلية لانطباق عنوان المالية على العين. هذا هو الوجه الأول الذي يمكن أن ماذا الذي يمكن أن يقال في المقام. الوجه الثاني ما أشار له المحقق الإيرواني صفحة 51، يقول المحقق الإيرواني بما حاصله أنه أيها الشيخ الأعظم، هل المصحح للمعاوضة كون العين مقصود فيها المنفعة المحللة، أو المصحح للمعاملة كون العين لها مال واقعا بنظر الشارع؟ فيوجد ها هنا احتمالان، هل المصحح للمعاوضة قصد المنفعة المحللة، أو أن المصحح للمعاوضة كون العين لها مالية واقعا بأي نظر؟ بنظر الشارع. فإن اخترت الأول كما أصررت عليه في الأبحاث السابقة، حيث أن الظاهر إن لم يكن صريح عبارة المصنف أن المصحح للمعاوضة قصد المنافع المحللة في العين، فنقول المفروض في المقام عدم تحقق قصد المنفعة المحللة كما صرحت بذلك، حيث أن المتعاملين لا التفات لهما لشنه، لا التفات لهما للمنافع، وإنما ركزت على كون المال والعين، بل أنك ركزت على أن العين لها مال واقع بنظر الشارع، واقعا بنظر الشارع، فماذا على مما بدا؟ حيث إنك في المطالب السابقة كنت تركز على أن المصحح للمعاوضة قصد المنفعة المحللة للعين، فإذ كنت تبني على ذلك فإن مجرد عدم التفات المتعاقدين ومجرد عدم قصد المنفعة المحرمة لا يصير المعاوضة صحيحة، بل الصحيح أن يقال أن قصد المنفعة المحللة شنو؟ شرط في صحة المعاوضة. وإن كنت تبني أيها الشيخ الأعظم على الثاني، وهو مجرد كون العين لها مالية واقعية بنظر الشارع يصحح المعاملة، فهنا يقال كما أنه في الفرع الثاني لا نحتاج إلى قصد المنفعة المحللة، كذلك أيضا في أصل المطلب وفي الفرع الأول لا نحتاج إلى قصد المنفعة المحللة، وذلك لأنه بنظر الشارع العين لها مالية واقعا فتصح المعاملة وإن لم يقصد المنفعة المحللة. لأنه يكفي في صحة المعاملة بحسب الفرض أن العين لها من لها مالية واقعا بنظر من؟ بنظر الشارع. وحينئذ لا نحتاج لا إلى اشتراط المقص لا إلى اشتراط المنفعة المحللة لا إلى قصد المنفعة المحللة. فما هو وجه التفكيك بين الفرع الثاني والفرع الأول؟ ففي الفرع الأول قلت لا المصحح للمعاملة قصد المنفعة المحللة، وفي الفرع الثاني قلت المصحح للمعاملة كون العين لها مالية واقعا بنظر الشارع. فهذا ماذا؟ عدول عن المطلب السابق. فلا بد أن تركن على شيء أيها الشيخ العظام، فإن كنت تبني على أن المدار على قصد المنفعة المحللة، خب هنا في الفرع الثاني نقول المعاملة باطلة. ليش؟ لأنه الصحيح حينئذ بناء على هذا أن القصد شرط لا أن عدمه ما مانع. وإن بنيت على أن المدار على وجود مالية واقعية للعين، خب المالية واقعية ثابتة على المالية واقعية، قصد أو لم يقصد، فلا نحتاج إلى أي قصد، إلى قصد المنفعة المحللة في الفرض السابق. ومن هنا أشكل المحقق الإيرواني على ما أفاده المصنف في المقام. وإن كان بالتأمل يمكن دفع هذا الإشكال، ففكر وتأمل. الإشكال الثالث وهو الإشكال المهم الذي يرد على جميع كلام المصنف في الكتاب من أوله إلى آخره كل الصور، وهو ما نبهنا عليه بعد الدرس في الدرس السابق. فنقول بأن المصنف يركز في البحث على أن المكلف أو البائع بذل المال بإزاء العين يصيرها أكلا للمال بالباطل في صورة الإطلاق، وبالتالي تكون المعاملة باطلة. ولكي يهرب من هذه المشكلة قال لا بد للمكلف أن يقصد المنفعة المحللة في أصل الفرض، تذكرون؟ لأنه إذا قصد المنفعة المحللة سيكون بذل المال بإزاء المنفعة المحللة، فلا يكون أكلا للمال بالباطل. فالشيخ الأعظم قدس سره يركز على المنافع في تحديد أن بذل المال هل بإزاء الباطل أو ليس بإزاء الباطل، فجعل المركز والمحور هي شنه؟ المنافع. ولكن نفس المصنف قرر في بحث الخيارات والشروط وكذا في بحث البيع بأن الثمن لا يبذل بإزاء المنافع أصلا، بل الثمن يبذل بإزاء نفس العين، غايته أن المنافع حيثية تعليلية لارتفاع القيمة السوقية للعين، وإلا البذل بإزاء العين غايته أن ارتفاع القيمة السوقية وحصول المالية تحتاج إلى حيثية تعليلية، وهي شنو؟ وهي المنافع، لا أن البذل بلحاظ المنافع، بل البذل بلحاظ نفس العين. ولهذا لو فرضنا بأنه المكلف اشترى بيتا وكان البيت بحسب وصف البائع كان البيت بحسب وصفه موجود على ساحل البحر، فقال أنا بيتي على ساحل البحر في الزاوية الكذائية كذا، جاب لي أوصاف، هذه الأوصاف توجب ارتفاع القيمة السوقية لنفس العين. فعندما يبذل المال هل يبذل المال بإزاء قسط من بإزاء البناء وهو العين، وقسط من بلحاظ الأوصاف والحيثيات هذه المذكورة، أو أن بذل العين بتمامه إنما وقع بإزاء العين غايته أن الأوصاف والمنافع الأخرى حيثيات تعليلية. فلو بنينا على أن قسطا من الثمن بإزاء الوصف فإذا تخلف الوصف يثبت خيار تبعض الصفقة، ولا أحد يقول من الفقهاء ثبوت خيار تبعض الصفقة إذا تبين انتفاء الوصف، بل يثبت خيار العين لا خيار تبعض الصفقة. وهذا يكشف على أن الثمن لم يبذل قسط من بإزاء نفس المنافع والأوصاف. ولهذا اشتهر عندهم هذه الآية: الأوصاف لا تقابل بالأموال، والمنافع لا تقابل بالأموال، وإنما العين هي التي تقابل بالمال. إذا اتضح ذلك فنقول: أيها الشيخ الأعظم، قصد المنفعة المحللة أو عدم قصدها لا يصير أن بذل المال بإزاء الباطل أو أن بذله ليس بإزاء الباطل، لأن بذل المال ليس بإزاء المنفعة أصلا، ليس بإزاء المنفعة، وإنما البذل بإزاء العين. فلا بد أن نحدد هل العين لها مالية أو ليست لها مالية. فإن كانت العين لها مالية فلا يكون من مصاليق أكل المال شنو؟ بالباطل. قصد المتبايعين المنافع المحللة، قصد المنافع المحرمة، قصده ما له علاقة بالقصد، إذ لا تدور الآية مدار القصد وعدم القصد. إن كانت العين ليست لها مالية بنظر الشارع فإنها من مصاريق أكل المال بالباطل. إذن المدار في صدق عنوان أكل المال بالباطل وعدم صدقه أن العين هل لها مالية واقعا أو ليست لها مالية، سواء قصد المنفعة المحللة، قصد المنفعة المحررة، قصد كذا، ما يأثر القصد. القصد والاشتراط لا يؤثر في الواقع شيئا. وحينئذ يقال: الصحيح أن المصحح للمعاوضة كون العين لها مالية واقعا ولو بنظر الشارع، والمفروض أن العين لها مالية بنظر الشارع، فلا فرق في محل بحثنا، قصد المنفعة المحرمة أو قصد المنفعة المحللة أو لم يقصد شيء. فلا نقول أن قصد المنفعة المحللة شرط كما قال في صدر البحث، ولا نقول أن عدم قصد المنفعة المحرمة مانع كما قال في آخر البحث، لأن العين لها مالية واقعا، وحيث أن العين لها مالية واقعا فلا ينطبق عليها عنوان ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل حتى لو قصد المنفعة المحرمة. قصد المنفعة المحرمة لا يصير أن البذل بلحاظ المنافع المحرمة، بل يبقى البذل بإزاء العين التي لها مالية واقعا بنظر الشارع. أتفهم المطلب؟ إذن نحن لا نقبل لا بالشرطية ولا بالمانعية، لا أنه قصد المنفعة المحللة شرط ولا عدم قصد المنفعة المحرمة شنو؟ ماذا مانع؟ بل الصحيح أن العين لها مالية واقعا بنظر الشارع، وقصده وقصد المشتري أو قصد البائع لا أثر له عند الشارع. هل من عنده بخل يقصد؟ لأنه قصده لا يصير بذل المال بإزاء المنافع. ولهذا قد يقال بأن الصحيح في المقام كما أفاد غير واحد من الأعلام ومنهم الشيخ التبريزي أعلى الله مقامه، بأنه لا نحتاج في مثل هذه الموارد إلى قصد المنفعة أو عدم قصد المنفعة أو كذا. كل الأبحاث مبنية على أن شنو؟ على أن الثمن بإزاء المنافع، والحال أن الثمن بإزاء نفس العين. نعم، هذا الإشكال قد يدغدغ فيه، نذكر ما تفكروا، وذلك لأن المصنف في أوائل بحث المكاسب صفحة 13 ذكر في ضابط المكاسب المحرمة أن قصد المنفعة المحرمة يوجب اتصاف التكسب بكونه حراما. وبيان ذلك: تارة نلحظ إلى حيثية المالية، يا شيخنا مطالب دقيقة التفتوا، تارة نلحظ إلى حيثية المالية، فنقول المقتضي لصحة المعاوضة المالية، فنبحث أنه بذل المال بإزاء ماذا؟ هل بإزاء العين أو بإزاء المنافع؟ وهل المنافع حيثية تعليلية أو حيثية تقليلية؟ وبالتالي نبحث أن القصد له أثر أو ليس له أثر. كل هذا البحث وين دائرة حيثية المالية وعدم المالية؟ فنقرر كما قرروا بأنه الأوصاف والمنافع لا تقابل، وإنما هي حيثيات تعليلية، وأن الثمن بإزاء العين، فبلحاظ رتبة المالية لا نحتاج إلى القصد وما شاكل ذلك، كما قرروا في الإشكال على الشيخ. ولكن الشيخ يقول ليس كلامي في حيثية المالية، وإنما أتكلم عن مسألة كون التكسب حرام أو ليس بحرام. وقد قرر الشيخ وبينا كلامه بثلاثة تقريبات في أوائل المكاسب، أن العين وإن كانت لها مالية ولكن قصد المنفعة المحرمة يوجب كون التكسب حرام، فليست الحيثية المنظور إليها حيثية المالية وعدم المالية، بل المنظور إليها حيثية الحرمة التكسب وعدم حرمة التكسب. وقد قرر الشيخ في أوائل المكاسب المحرمة أن معنى المكاسب المحرمة، وش معنى المكاسب المحرمة؟ معنى المكاسب المحرمة الإنشاء بقصد النقل والانتقال بقصد المنفعة المحرمة. متى ما تحقق إنشاء على العين بقصد النقل والانتقال بقصد المنفعة المحرمة صارت المعاملة باطلة، لأنها معاملة محرمة ولا علاقة لها بحيثية المالية وعدم المالية. ولهذا الشيخ الأعظم يقول من خلال ما ذكرنا يتضح أن قصد المنفعة المحرمة مانعون، لأنه مع وجودها يصير العين داخل في التكسب المحرم ولا علاقة لي ببحث المالية وعدم المالية. وإن شئت قلت بأن الشيخ الأعظم عندما قال قصد المنفعة المحرمة مانع، هل غرضه من كونه مانع عن تحقق المالية، أو مانع لأنه يوجب وجوده صيرورة المعاملة التكسب بها محرم؟ وفرق بين البحثين، فرق كبير. وإشكالهم وجهوه وسهامهم وجهوه على الشيخ بلحاظ أي شيء؟ بلحاظ المالية. وهو قرر في أول المكاسب أن قصد المنفعة المحرمة توجب ماذا؟ توجب كون العين التكسب بها شنو؟ بها حرام، لا من حيثية المالية، بل نفس التكسب سيكون محرمان. وقد قربنا في أوائل المكاسب المحرمة بثلاث تقريبات لماذا قصد المنفعة المحرمة يوجب صيرورة التكسب بماذا؟ بالعين، تكسبا محرمان. فلاحظ وتأمل. من أقحم مالية؟ يقول هو مال واقعي شيخا، إنما يتكلم في رتبة المانع. وإن شئت قلت بعبارة دقيقة عدم المانع إنما نشأ مو في رتبة المقتضي، هو له رتبة المقتضي تام، مال واقع شرعا، قال هو مال واقعي شرعا قابل لبذل المال بإزاء، فالمقتضي موجود وهو المالية مالية العين، وإنما المشكلة في رتبة المانع. ما هي رتبة المانع؟ رتبة المنع هو صيرورة التكسب تكسبا محرما. ولكي نهرب من قصد التكسب أو لكي نهرب من إشكال التكسب المحرم لا بد أن يكون شنو؟ لا بد أن لا يقصد المنفعة المحرمة، لأنه لو قصد المنفعة المحرمة سيكون التكسب تكسبا محرما. هذا قول لا قول رابع، هذا قول جليل، أنه لأن ذاك يقول فما يشترط شيء، لا يشترط لا شرط المنفعة المحللة ولا قصد المنفعة المحللة، بل في صورة الإطلاق المعاملة صحيحة. لو قال بعتك الدهن المتنجس المعاملة صحيحة. ليش؟ لأنه مال واقعا بنظر، كما يقول المشهور الآن، مال واقعا بنظر الشارع. الشيخ يقول ما يكفي، هب أنه مال واقعا بنظر الشارع، ولكن في صورة الإغلاق سينصرف إلى قصد المنفعة المحرمة، وقصد المنفعة المحرمة يجب كون التكسب شنو؟ التكسب محرم. التفت، فإن المطلب جدا دقيق في هذا المقام. هذا تمام الكلام في أي صورة؟ في الصورة الأولى. الصورة الثانية في البحث، وهي ما لو فرضنا بأنه الاستصباح الثابت للدهن من المنافع الغالبة للعين، كما لو كنا نتكلم عن الأدهان المعدل الإسراج، مو دهن اللوز والبنفسج، لك معدل العلاج غالي، لا دهن معدل شنو؟ للإسراج. الدهن المعد للإسراج منفعته المقصودة والغلو هي منفعة، منفعة الإسراج والاستصباح. فهل تجوز المعاوضة على هذا الدهن أو لا؟ يقول الشيخ من خلال بحثنا السابق يتضح أنه تجوز المعاوضة على الدهن إذا كانت منفعته الغالبة هي الاستصباح، وفي هذه الصورة لا نحتاج إلى قصد المنفعة المحللة فضلا عن اشتراطها في متن العقد، بخلاف الصورة الأولى. في هذه الصورة لا نحتاج إلى قصد المنفعة المحللة، لأن المفروض أن المنفعة الغالبة للعين هي أي منفعة؟ منفعة المحللة، وهي منفعة الاستصباح. ففي صورة الإطلاق وعدم الاشتراط أو القصد سينصرف، ستنصرف المعاملة إلى المنافع الغالبة، والمفروض أن المنافع الغالبة هي أي منافع؟ منافع محللة. وإن شئت قلت بأن العرف والشارع اتفقا في هذا المورد، فبلحاظ العرف العين لها مالية لأن المنافع الغالبة هي منافع محللة، وبلحاظ الشارع كما هو واضح بلحاظ النصوص الشارع أمضى المالية العرفية، فالحال كالحال المعوض على الكتاب. هل يشترط إذا أردت أن تشتري سكين من السوق أو كتاب تقول أقصد المنفعة المحللة؟ ما يحتاج، لأن المنافع الغالبة هي المنافع المحللة. فالكلام في هذه الصورة واضح جدا، لا يحتاج إلى شيء في بيان. في بس العبارة نكتة نذكرها. وأما فيما كان، هي الصورة الثانية، وأما فيما كان الاستصباح منفع غالبة بحيث كان مالية الدهن باعتباره كالأدهان المعدل الإسراج، فلا يعتبر في صحة بيعه قصده، يعني قصد الاستصباح أصلا. ليش؟ لأن الشارع قد قرر ماليته العرفية بتجويز الاستصباح به. يقول وإن فرض حرمة سائر المنافع، اللي هو المنافع الأخرى، لو فرضنا أنها حرام، المهم أن المنفع الغالب منفع شنو؟ محللة. المنافع الأخرى كالشرب كذا منافع محرمة، لماذا تفرض أن المنافع الباقية منافع محرمة؟ بناء على أضعف الوجهين اللذين سيأتيان. ذكرنا هذا في أول البحث، هناك خلاف في هذه القاعدة. هل الأصل في أن في النجس أو المتنجس حرمة الانتفاع إلا ما قام عليه الدليل؟ هل الأصل، هي القاعدة، أن النجس أو المتنجس يحرم الانتفاع به إلا ما قام عليه الدليل، بحيث يقال أن ملاك النجاسة الذاتية أو العرضية مانع من جواز الانتفاع؟ أو أن الصحيح أن يقال الأصل في النجس أو المتنجس جواز الانتفاع إلا ما أخرجه الدليل؟ عكس القاعدة، بناء على أن القاعدة الصحيحة هي القاعدة الأولى، بناء على القاعدة الأولى فيقال كل المنافع في الأدهان محرمة إلا ما قام عليها الدليل. والمفروض أن الدليل كما ذكرنا قائم على جواز الانتفاع بالدهن لأجل للاستصباح. فهنا يقال الاستصباح هو ما دل الدليل على جواز الانتفاع به. المنفعة المحللة هي المنفعة الغالبة، وحينئذ تصح المعاوضة بلا حاجة إلى الخاص. وإن بنينا على أن باقي المنافع التي لم يدل عليها الدليل، المنافع شنو؟ محرمة بناء على الكبرى الأولى، على الكبرى الأولى. ولكن سيأتي أن الكبرى الأولى شنو؟ باطلة وضعيفة. لهذا قال بناء، شوف عبارة يقول بل وإن فرض حرمة سائر منافع بناء على أضعف الوجهين من وجوب الاقتصار في الانتفاع بالنجس على مورد الناس. هذه أضعاف، مو أفعل تفضيل، كلاهما ضعيفان، واضح؟ أضعاف في غير بابها، بناء على الوجه الضعيف يعني، واضح؟ ولذلك الوجه مو ضعيف، ما يصير النقيضين هم كلاهما ضعيف، واضح؟ هذا كله في أي صورة؟ في الصورة الدوام، الصورة الثالثة. خب إذا فرضنا استصباح صاحبها الدهن، إذا فرضنا أن الاستصباح كان منفعة مساوية للمنفعة المحرمة، مو منفعة غالبة، منفعة مساوية، كما لو فرضنا في الألية، أليات الغنم المقطوعة التي يحكم بشنو؟ التي يحكم بنجاستها، فإن الأليات لها منفعة محرمة وهي استعمالها في الأكل، ولها منفعة محللة وهي ماذا؟ استعمالها في الإسراج والاستصباح. وفرضنا أن المنفعتين متساويتين، فهنا هل تجوز المعاوضة أو لا تجوز المعاوضة على شنه؟ على هذه الأدهان، أو على هذه الأدهان المستفادة من مثل هذه التي تكون منفعتها المحرمة تساوي منفعة المحللة. ذكر الشيخ الأعظم قدس سره بأن الاستصباح بحسب الفرض منفعة مقصودة عند العقلاء، ومقتضى كونه منفعة مقصودة عند العقلاء جواز المعاوضة على الأعيان المذكورة، ولا يشترط القصد، أي لا يشترط في جواز المعاوضة قصد المنفعة المحللة، لأن العين من الأعيان المشتركة، وفي الأعيان المشتركة التي فيها منافع محرمة وفيها منافع محللة لا يشترط في صحة المعاوضة قصد المنفعة المحللة، كالسكين كغيرها من الأدوات، ماذا؟ الأدوات المشتركة. نعم، ذكر الشيخ قدس سره عدة مطالب في هذه الصورة. المطلب الأول، لو فرضنا بأن المكلف كان جاهلاً بوجود هذه المنافع المحرمة، أي كان جاهلاً بنجاسة هذه الأليات أو عصارة السمسم وما شاكل ذلك، فأقدم على شراء الدهن بغرض كونه طاهراً حيث يريد المنافع كلها، منفعة الإسراج ومنفعة الأكل والشرب وما شاكل ذلك، لكن تبين في الواقع أن هذه العين نجسة، الدهن نجس، فهل تصح المعاوضة أو لا؟ هو أقدم على شراء عين خالية من العيب، لأن النجاسة قبل معين عيب، فهو أقدم على شراء ماذا؟ عين خالية من العيب، فهو لا يريد فقط المنافع التي ترجع إلى الاستصباح، بل يستفيد منها من منافع أخرى. يقول الشيخ الأعظم المعاملة صحيحة، لأنه تخلف وصف في العين لا يوجب فساد المعاوضة، غايته يثبت له خيار العيب، لأنه هذه العين عين معيوبة، ولأنه هو أقدم على شراء عين خالية من العيب بحيث تثبت لها مطلق المنافع، وتبين أنهما أن العين فيها عيب فيثبت له خيار شنه؟ خيار العين. هذا هو الشق الأول. الشق الثاني، نحن قلنا بأنه هذه العين مشتركة، فلا يشترط قصد المنفعة المحللة. وهنا نسأل، هل قصد المنفعة المحرمة أو شرطها في متن العقد يوجب فساد المعاوضة أو لا؟ فذكر الشيخ قدس سره، يشترط في صحة المعاوضة عدم اشتراط المنفعة المحرمة، ثم ترقى بعد ذلك حيث قال بل يمكن القول بالبطلان بمجرد القاصد وإن لم يذكر شرط في متن العقد. فهنا كم دعوة؟ فهنا دعويان. الدعوة الأولى أنه لو أجريا المعاوضة على العين المشتركة، بحسيات أجري المعاوضة على العين المشتركة واشترط في المعاملة قصد المنفعة المحرمة بأن يقول بعتك هذا الدهن بأن تأكله تستعمله في الأكل، بعتك الأليات، بعتك دهن السمسم النجس بأن تأكله، هنا ذكر الشيخ بأن المعاملة باطلة وذلك لوجهين. الوجه الأول كبرى فساد العقد بفساد الشرط، ففساد الشرط يؤدي إلى فساد العقد. والوجه في ذلك أنه المشتري أقدم على شراء العين المقيدة بالمنفعة المحرمة، فالشرط يوجب تقيد المتعلق من كونه عينا مشتركة إلى عين إلى عين مقيدة بأي منفعة؟ بالمنفعة المحرمة. فسيكون حينئذ المورد من باب إيقاع المعاوضة على العين المحرمة، مو على المشتركة، صارت عين محرمة، ففساد الشرط سيسري إلى فساد العقد لأنه يصير متعلق العقد عينا محرمة وإن كانت مشتركة بحسب الواقع، هي عين مشتركة بحسب الواقع، لكن قصد المنفعة أو اشتراط المنفعة المحرمة يقتضي الالتزام من المشتري بأن يأخذ هذا المتعلق بلحاظ هذه المنفعة، فستكون متعلق العقد منفعة محرمة. ويشترط في المعاملة في باب البيع، يشترط في المعاملة أن لا يكون أحد العوضين محرما، كان يبيع خام يبيع خنزير، ففساد الشرط يساوق فساد العقد لأنه يقلب المعاوضة من متعلق مشترك إلى متعلق حرام. وهذا الوجه الذي ذكره الشيخ الأعظم خلاف مبنى الشيخ كما قيل، بل كما هو الظاهر، حيث إن الشيخ أصر في كتاب الخيارات وكتاب الشروط بأن فساد الشرط لا يؤدي إلى فساد العقد، فلعله هذا أو ذاك عدول عن مبناه. فهذا يخالف مبنى أنه مبنيين بعض كلماته، يعني هنا مبنى خلاف ما هو ذكره في الشروط، في الشروط قال فساد الشرط لا يؤدي إلى فساد العقد، أما هنا قال بأن فساد الشرط يؤدي إلى فساد العقد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يأتي، بس خلنا نقرأ عبارة دي. وكذا إذا كان الاستصباح، هي الصورة الثالثة، منفعة مقصودة مساوية لمنفعة الأكل المحرم كالألية والزيت وعصارة السمسم، فلا يعتبر قصد المنفعة المحللة فضلا عن اشتراطه، إذ يكفي في مالية العين وجود المنفعة المقصودة المحللة. غاية الأمر، هذا المطلب الأول قلنا، كون المنفعة الأخرى المقصودة نقصا فيه، أنا اشتريت حق تمام المنافع، تبين أن المنافع شنو فقط جزء منها حصلته، يوجب نقصا فيه، يوجب الخيار للجاهل، خيار العيب. نعم، هي المطلب الثاني، يشترط عدم اشتراط. شوف يشترط عدم اشتراط، يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة بأن يقول، هم يعطيك العبارة يعلمك شيخ وش تقول بعد الشيخ العظام، هم يعطيك المطلب هم وش تقول، بأن تقول هكذا، تقول بعتك بشرط أن تأكله، يقول وإلا فسد العقد بفساد الشرط. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.